الحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بأن جعلنا من أمته ورحمنا بأن حفظ لنا من هديه ما يمكننا به من الائتساء والاقتداء، وإلا لضعنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعين بالله نستفتح اللقاء السادس والأخير من لقاءات حجية السنة النبوية. وكما تعلمون خمس لقاءات سابقة وخمس محاضرات سابقة ولم نتناول فيها الشبهات المثارة على حجية السنة، أليس كذلك؟ حتى في هذا اللقاء لن نتناول الشبهات المثارة على حجية السنة، وإنما فقط سأشير إشارة إلى إشكالية إنكار السنة. وها هنا نقطة شريفة جدا، ألا وهي ضرورة وأهمية العناية بإثبات الحق أكثر من العناية بإبطال الباطل، ضرورة وأهمية إحقاق الحق أكثر من العناية بإبطال الباطل، على أن كليهما مهم وضروري. أزمتنا اليوم أزمة ضعف في إثبات الحق، والمشكلات التي تواجه كثيرا من الاتجاهات، سواء الاتجاهات الإسلامية أو الاتجاهات غير الإسلامية، هي إشكالية الإثبات. الأغلب من الاتجاهات والتيارات منشغل بإثبات خطأ الآخر، والقليل منهم من هو منشغل بإثبات صحة ما هو عليه. والأمر المنطقي هو أن إذا قلت للناس أنا على حق، أن تبين لهم الوجه الذي يبين أنك على حق، أليس كذلك؟ وإلا لاحتجت أن تبطل كل ما يعارض هذا الحق حتى يصفو لك الحق الوحيد. فإذا أردت أن تثبت مثلا أن الإسلام والسنة هما الحق عن طريق إثبات أو عن طريق إبطال الباطل، فالمفترض أنك تبطل الاتجاه الإلحادي والربوبي والعلماني وإلى آخره، سمي ما شئت، صح؟ حتى لأنك تبطل 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 وتقول يا جماعة شوف أبطلنا كل شيء والله باقي هذا هو الحق، أو أنك تشتغل بإثبات الحق بأدلته وبراهينه وتقول هذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ليش وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليش وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ جيد، لأن الحق واحد، بس في عبارة أوضح، إن النقيضين لا يجتمعان. إذا أنت أثبتت الحق ببراهين قطعية وواضحة، فمعنى ذلك أن ما خالف الحق فهو باطل، لأنه لا يمكن أن يجتمع في منطقة واحدة حق الأمر ونقيضه، ما يصلح، ما يصير، لا يصلح إنك تقول مثلا السنة النبوية حجة والسنة النبوية ليست حجة، الإسلام حق وليس حق، النبي صلى الله عليه وسلم رسول وكاذب، الله موجود وغير موجود، لا يصح، ليس كذلك؟ كل هذه الأشياء نقائض، والنقائض لا تجتمع في مربع واحد، واضح؟ فإذا أنا أثبتت صحة ما لدي بالبراهين القاطعة، فهذا يؤدي تلقائيا إلى أن ما خالف هذا الاعتقاد فهو باطل. ليش؟ لأنه إذا كان المخالف يناقض فلا يمكن أن يقبل بالأمر ونقيضه، واضح؟ في نفس المربع ونفس النقطة وبنفس الاتجاهات. وهذه نقطة منهجية في غاية الأهمية، وكثيرا ما يغفل عنها الغافلون. أحيانا نحن نغفل عنها من جهة عكسية. كيف من جهة عكسية؟ مثلا ملحد، تناقش ملحد ما عنده ولا دليل على صحة إلحاده، ومع ترسانة من السهام الموجهة عليك، مرة يعطيك من الواقع عندكم جماعة متطرف، ومرة يعطيك من التاريخ، ومرة يعطيك من السنة، ومرة يعطيك من القرآن، ومرة يعطيك من، شايفين انكم ما تقدر تردوا على الأسئلة، انتم الدين مدري ايش، انتم اصلا بس احيانا نحن نقع في هذا الفخ فان نجيب عن اسئلته، بس ابدا نحن نجيب عن اسئله. يلا هات اي سؤال، تجلس معاه جلسه فيها 15 سؤال، جاوب عن اسئلته، خش يقول لك والله اجابات غير مقنعه، الجمهور يحكم، السلام عليكم. لا، هنا نفس الشيء، يجب ان تفكر بالمنطق، نفس هذا المنطق. تعال يا ابو الشباب، انت الان جاي تهاجم الطرف الآخر، أنت إيش تعتقد؟ أنا حسألك أسئلة متعلقة بصحة اعتقادك أنت. لا تثير القضية هي أنه محكمة وأنا متهم وأنت اللي تثير لهذا وأنا قد دافع، لا، أنت متهم أكثر من كوني أنا متهما. واضح الفكرة؟ واضح؟ ولو أبصرنا هذه القضية بشكل جيد لرأينا من الثغرات الهائلة في التيارات والاتجاهات المناقضة والمذاهب والأديان المناقضة للإسلام، الشيء المهول، شيء المهول جدا. طيب، لأجل ذلك ولأجل ضيق المقام، فسنكتفي بالقسم، قسم إثبات الحق، في خلال هذه الستة محاضرات التي لقاؤنا اليوم يكون الختام فيها. وأما الرد على الشبهات والإشكالات فسأحيل إن شاء الله لبعض المصادر والمراجع فيه. ومرة أخرى وأخيرة، هذه منهجية مهمة، مهم أن نتعود عليها في بنائنا للأفكار بشكل عام. طيب، باقي لنا، احنا تكلمنا عن حجية السنة من القرآن، التواتر والإجماع أجملناها سريعا، بعدين تثبيت دلائل موثوقية نقل السنة، الأصل العام في حفظ الدين، تذكر لما تكلمنا على إن احنا نزلنا الذكر وأن له لحافظون، قلنا الذكر قد يدخل هنا باعتبار وقد يدخل باعتبار آخر، وهو إنه من لزوم حفظ القرآن، حفظ بيانه وحفظ لسانه، وتكلمنا عن أشياء متعددة، تدوين مبكر للسنة تجاوزنا، علم الحديث وموثوقيته أو موثقيته أخذنا فيه فقط التحديث المستمر لمتعلقات الإطلاقات السابقة. اليوم سأرجع إلى علم الحديث وموثوقيته في شروط الحديث الصحيح، سنأخذ فيها وجبة متوسطة، ليست سريعة جدا وليست مطولة جدا، لأنه شروط الحديث الصحيح أنا شرحتها موجودة في اليوتيوب في شرح سلسلة شرح نزلة النظر، تقريبا في 5 محاضرات فقط شروط الحديث الصحيح، ليس من ناحية الاصطلاحية المحضة، وإنما من ناحية الفلسفة الإجرائية لتوثيق النص، فلسفة الإجرائية توثيق النص. في المقام ما يسع أنه كمان ندخل في 5 محاضرات أخرى في هذه، فقط إشارة كذا مركزة في الموضوع، بعدين إن شاء الله سننتقل إلى الثالث بشكل سريع. طيب، شروط الحديث الصحيح هو أهم موضوع في علم الحديث على الإطلاق. شروط الحديث الصحيح هو أهم موضوع في علم الحديث على الإطلاق، وهو من أقل الموضوعات التي تجدون فيها تفصيلا في كتب الحديث المختصرة المتأخرة. يعني اللي قرأ منكم في المصطلح ودرس المصطلح، كتب المصطلح مرتبة كالتالي، أغلبها كثير منها تفتح الكتب تجد أنواع علوم الحديث، يعني الصحيح، بعدين تفتح اللي بعده الحسن، اللي بعده الضعيف، بعدين مثلا المنكر، الشاذ، المضطرب، كل واحد منها يعطيك تعريف هذا المصطلح، بعض المسائل المتعلقة به. فمثلا إذا فتحتم الصحيح ستجدون أنه أغلبهم يقول لك الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، 5 شروط. وعادة ما تشرح هذه الشروط بتفصيل، يعني ممكن يبين معنى العدالة، معنى الضبط، معنى الشذوذ، ومعنى العلة، بعدين تأتي مسائل في الحديث الصحيح، مثلا أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري وشرط البخاري وكذا، وبعدين تجي مسائل متعلقة من الصحيح من حيث القطع والظن. لكن من أراد خلاصة علم الحديث بل خلاصة المنهج التوثيقي لدى المسلمين فليركز على شروط الحديث الصحيح. إذا فهمنا شروط الحديث الصحيح فهما تفصيليا من باطن العمل الحديثي، فثقوا تماما أننا سندرك المنهج التوثيقي لدى المسلمين والذي لا يجاريه منهج توثيقي آخر، وهذا له ارتباط وثيق بقضية حجية السنة. فجاهزين؟ جاهزين ندخل كذا في رحلة سريعة مع شروط الحديث الصحيح؟ أنا ما راح أشرح مصطلح يعني مصطلح، لا، الفكرة هي كيف كانوا، ليش نقول علم الحديث موثوق، ليش، لماذا، ما البراهين الدالة؟ احنا نقول لأنهم اشترطوا شروطا لما يحكمون عليه بأنه صحيح. وهذه الخلاصة أنه منهج توثيقي حتى يميز الصحيح من الخاطئ، صح؟ هذا الصحيح اللي احنا نقول مثلا صحيح البخاري كذا، هذا الصحيح ايش الشروط اللي طبقوها حتى يصلوا الى نتيجة ان هذا الخبر صحيح او غير صحيح؟ هذه الشروط في غاية الاهمية والمتانة. طيب، احد منكم درس المصطلح بشكل كذا لا بأس به سابقا؟ درس المصطلح اعطونا، لا تخاف ما راح اسال حتى لو جواب مجمل. هو طبعا هو دائما هذا التعليق بحسب اذا اللي رفعوا كثير يا جماعه ترى حاسال عشان تنزل، اذا ما حد رفع يا جماعه ترى ما حاسال عشان. طيب، احنا قلنا شروط الحديث الصحيح خمسه: اتصال الاسناد، عداله الرواه، ضبطهم، السلامه من الشذوذ، السلامه من العله. اتصال الإسناد، يشترط المحدثون ليصحح الحديث أن يكون إسناده متصلا، تمام؟ طيب ليش؟ لماذا؟ ليش طيب يثبت السماع؟ لماذا؟ يعني الآن معليش، لما يأتي واحد مثل الإمام الزهري من أئمة المسلمين وتابعي وأدرك أنس بن مالك، تأتي عنده في الدرس فيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي المحدثون فيقولون أنت الزهري ركن من أركان السنة وأحد الست الذين تدور عليهم أساند الحديث، ولكن هذا الخبر منك ضعيف، منقطع، مرسل منقطع. ليش يشترطون اتصال الإسناد بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم أو بين أي كان من الرواة وبين من انتهى إليه الخبر، وإلا قال الحديث ضعيف؟
اليوم لما الواحد يشتغل أي شغلة بالحياة، تكون مثلا 17 سنة أو 20 سنة بيشتغل عليها، ما راح يعطيها لشخص ثقة مشان يكمل، أو من شخص لشخص، لا بيروح بنفسه هو بيعطيها ما كان الشغل.
إيه بس إيش الإشكال؟
لأنه ممكن هو ما أنه تعبان فيها 10 أو 20 سنة، هو ثقة.
بس هذا خبر، إحنا نتكلم عن خبر الآن، خبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نشدد على الرواة إذا لم يثبتوا لنا أن الإسناد متصل؟
إذا ما اتصل إسناد الشيخ ما يعرف من هو الداخل، يعني مكان
الداخل. جميل، صحيح. شرط اتصال الإسناد حماية لشرط العدالة والضبط، حماية لشرط العدالة والضبط. إذا أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ليس بيني وبينه اتصال، معنى ذلك أن هناك أناس ساقطون في الوسط، أليس كذلك؟ ولا كيف وصلني الخبر؟ أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلني الخبر، من الذين سقطوا؟ ما نعرف من الذين سقطوا، احتمال يكونوا ثقات واحتمال يكونوا ضعفاء. ولما كان من شروط الحديث الصحيح أن يكون نقلته عدولا ضابطين، وكان سقوط الإسناد مظنة أن يكون هناك أناس غير عدول وغير ضابطين، قالوا إن الحديث الذي لم يتصل إسناده غير صحيح. طيب هل لديك ضمانة أيها المحدث أن الذي سقط من الإسناد ضعيف، شخص ضعيف؟ قد يكون ثقة صح، ولكن لأنه غير مذكور وقد يكون غير ثقة فحكموا عليه بأنه ضعيف. واضح؟ هذا الآن لماذا اشترطوا اتصال إسناد الإسناد؟ هذه النقطة الأولى في الشرط الأول. النقطة الثانية في الشرط الأول، وهي كيف كانوا يعرفون اتصال الإسناد وقت النقد، وقت النقل كيف كانوا يعرفون أن الإسناد متصل أو غير متصل؟ كيف؟ ها؟ باللقاء، ها؟ قصدك تلقي السماع يعني جيد، إيه؟ ملازمة والمصاحبة، تقارب الزمان، ها؟ تقارب المكان. طيب بس هذه كلها الآن يا جماعة كله كلام عام. يعني كيف كلام عام؟ أقصد أنه هو المحدث لما يجي يحكم أنه هذا الإسناد متصل ولا غير متصل إيش يسوي؟ جميل، يشوف إذا الرواة في نفس السنة، جيد. طيب إذا معلش إذا كانوا في نفس السنة، أنا أقول لك أنه جمهور المحدثين يقولون إذا كان الراوي مع الراوي في نفس السنة ونفس البلد وقال عن فلان، يقول له مع احترامنا لك ما نعتبره متصل. ها؟ لا، هذا بعد ما مات. الآن ترى يا جماعة الحكم، حكم النقاد والحفاظ على الأسانيد بأنها متصلة وغير متصلة أو الرواة أنهم عدول ولا غير عدول، أكثر الأحكام هذه تطلق بعد موت الرواة أصلا، بعد موت الرواة المعنيين. يعني يكون وقت الرواية بس في رواة، يعني مثلا الانقطاع بين التابعين والصحابة، دائما الإمام أحمد والميحي بمعين يقول لك هذا منقطع مرسل، مرسل طبعا يستعملون في المصطلح أيضا بين الصحابة، بين التابعين والصحابة، ولسفق بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعرفون أنه هذا مرسل أو منقطع، أو كيف كانوا يعرفون أنه متصل؟ إحنا قلنا الزمان صح بس أنه مو دقيق جدا، لأنه كونه يعرف أنه هذا عاش قطعا في سنة 100 والآخر عاش قطعا في سنة 100 وكان بالإمكان أن يلتقيا، نعم بعض المحدثين يقول كافي، ولكن كثير من المحدثين يقول غير كافي، ومنهم الإمام البخاري. طيب الوسيلة الأساسية لإثبات الاتصال هي أن يثبت عن الراوي الذي ثبت أنه عدل ضابط، أن يثبت عنه خبر أنه التقى بفلان. بمعنى إذا كنت قد وثقت هذا فأمنته على المحتوى والمضمون اللي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تأمنه على قوله بأنه لقي فلان من باب أولى، صح؟ يعني مقتضى كونه عدلا ضابطا أن تصدقه فيما يخبر. فإذا أخبرك بأنه التقى بفلان الذي تعرفه عن طريق قوله سمعت، حدثنا، ها، أخبرنا، فهذا معناه أنه فلان التقى بفلان، وبالتالي يحكمون على إسناده بأنه متصل ولو لم يقل فيه حدثنا في بقية الروايات. يعني مثلا خلينا نقول الحسن عن أبي بكر، الحسن عن أبي بكر روى عنه أظن 4 أحاديث أو 5، لم في البخاري 4 أو 5 تقريبا، لم يثبت له سماع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا مرة واحدة فقط، كل الروايات الأخرى بدون ما يقول حدثنا، يقول قال أبو بكر أو عن أبي بكر، جيد، يقول تمام هذا متصل. ليش متصل؟ لأنه ثبت عندنا في رواية من الروايات أنه قال حدثنا أبو بكر، يعني لما يقول حدثنا معناه التقى فيه. تمام، إذن كيف كانوا يعرفون اتصال الإسناد؟ يعرفون اتصال الإسناد عن طريق خبر الراوي عن نفسه أنه التقى بفلان. طبعا ويكون الظرف الزماني يسمح بمثل هذا اللقاء، صح؟ لأن الادعاء سهل. لكن كما قلت، إذا كان المدعي ثقة فمقتضى كونه ثقة أن يصدق فيه، أن يصدق في خبر، لأنه إذا كان يحمل المتن النبوي ونحن صدقناه في حمله لهذا المتن النبوي، فأن نصدقه فيما دون ذلك من الدعاوى من لقيه بفلان أو عدم لقيه بفلان من باب أولى. طبعا هذا يا جماعة يأتي ترى في نقاط ضيقة. ليش؟ لأنه أكثر الروايات التي ترونها في البخاري ومسلم إثبات السماع فيها بطرق بطريق أعلى من هذا، وهو طرق طريق الاستفاضة التامة، إنه فلان تلميذ فلان أصلا. جيد؟ حتى الآن ترى على المستوى الدوائر العلمية أيا كانت التخصصات، خلاص فلان معروف إنه واحد صاحب فلان تلميذ فلان. جيد؟ يعني مثلا عندنا في الحديث خلاص معروف إنه الزهري تلميذ أنس، مو سمع منه مرة ولا مرتين، 60,000 مرة. ومالك تلميذ الزهري، وعبد الله بن يوسف التنيسي تلميذ مالك، والإمام البخاري تلميذ عبد الله بن يوسف. لذلك تجد في البخاري هذا الإسناد، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، حدثنا الزهري، حدثنا أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. جيد؟ طيب دقيق خلي أجلها. طيب هذه النقطة الثانية في الشرط الأول. باقي الآن نقطة في الصنعة الحديثية، وعشانها في الصنعة الحديثية وعشان درسنا مو حديث فراح أتجاوزها، وهي كيف نعرف نحن الآن في الإسناد الذي أمامنا نقرأه اليوم في الكتب المطبوعة في البخاري ومسلم أو أبو داود أو الترمذي، كيف نعرف نحن أن هذا الإسناد متصل؟ إحنا قلنا كيف عرف أولئك النقاد، بس نحن اليوم كيف نعرف؟ أنت لما تجي في المجال العلم الحديث، لما تجي تخرج حديث معين حتى تحكم عليه بأنه صحيح أو ضعيف، لازم تطبق الشروط الخمسة، تمام؟ فأنت كيف تعرف أنه هذا الإسناد متصل أو غير متصل؟ هذا له وسائل متعددة يضيق المقام عنها لو دخلت فيها الآن، في كيف نحن نعرف اتصال الإسناد. يعني هنا المفروض نذكر التأكد من صيغ السماع، المفروض نذكر كتب المراسيل والإثبات الانقطاعات اللي فيها إلى آخره، بس مو هذا مجاله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إيش؟ لابد أن يكون الرواة عدولا، لابد أن يكون الراوي عدلا. والعدالة ما هي؟ جيد، هو هذا التعريف الاصطلاحي المحض، وأحيانا التعريف الاصطلاحي يخرب الموضوع. صالحا من أي جهة؟ طيب العدالة راجعة إلى الحفظ ولا إلى الاستقامة الدينية؟ استقامة الدينية، استقامة الدينية. جيد، لماذا اشترطوا العدالة؟ جميل، لكي لا يدخل الكذب في الرواية. لماذا اشترطوا الضبط؟ لكي لا يدخل الخطأ في الرواية. واضح؟ اشترطوا العدالة لكي لا يدخل الكذب في الرواية، اشترطوا الضبط لكي لا يدخل الخطأ في الرواية، لأن العدالة لا تستلزم الضبط، والضبط لا يستلزم العدالة، فلا بد من اشتراط كل منهما على حدة. واضح؟ طيب منكروا السنة لو ناقشوا في شرط العدالة كيف نرد عليهم؟ لو قال لك يعني عدالة يعني إيش عدالة؟ يعني كيف تعرفوا أصلا الراوي عدل ولا مو عدل؟ لا لا لا، هو يكون منكر للسنة بس مثبت للقرآن. لا خليك من الملحد. لا هو الملحد شغلة ثانية يعني. لا الآن واحد يقول أنت ضال منحرف لأنك تأخذ بأقوال الآباء والأجداد اللي سميتوه السنة، ونحن أهل القرآن وأهل اتباع الوحي، أنتم تقولوا اشترط العدالة. عدالة كلام بس تقول اشترط العدالة. تأكدت أنه عدل؟ يعني كيف بالله تأكد أنه عدل؟ ها؟ حكمنا على الشخص بأنه عدل لا يكفي في قبول الرواية. جميل، رائع، رائع جدا. لكن في جواب آخر. صح، هنا الجواب الأساسي أنه تعالى بالسبب، أنت مو قرآني وقرآن ومدريش. طب الله سبحانه وتعالى يقول وأشهد ذوي عدل منكم. أنت كيف تقدر تعرف إنه الشاهد عدل؟ الطريقة اللي تعرف فيها إنه الشاهد عدل، ترى إحنا عرفنا فيها إنه الراوي عدل، تمام؟ عشان فلسف كثير قرآني ومدري إيش، هذا القرآن يقول وأشهد ذوي عدل منكم. تمام. بما انه احنا نزاعنا اصلا هو مع المنكر السنه فنكتفي بهذا القدر تمام. لكن خذوا هذه المعلومه المهمه، خذوا هذه المعلومه المهمه، المحدثون متى يجي الواحد منهم يفتح زرار الكم وشمر عشان يبدا يشتغل؟ بعد ما يتاكد انه عدل، بعد ما يتاكد انه ضابط يبدا يشتغل تمام. والا ترى مو المشكله عندهم انه في اثبات العداله، يعني امام مالك يقول ادركت 60 من اهل العباده في المسجد النبوي وما اخذت عن احد منهم حديثا، ولا حديث ما اخذ عنه، الحديث له اهله تمام. يا ما تقرا في كتب الحديث، كتب الجرح والتعديل، فلان من العباد، من عباد اهل الكوفه، قال الامام احمد بن حنبل ضعيف، قال ابن معين ليس بشيء، قال ابو حاتم لا يكتب حديثه وكان رجلا صالحا. هذا من جد ترى موجود، يعني اعطيكم اسماء، مثلا اقراوا في عبد الله بن عمر العمري، واحد طبعا هو مو مره ضعيف بس ضعيف، يعني مو متروك الحديث بس ضعيف، ضعيف يعني ما يحتج بحديثه، روى له اهل السنن، لم يحتج به الى البخاري ولا مسلم، روى له اهل السنن، تجدون حديثه في سنن ابي داود والترمذي. هذا اخو عبيد الله بن عمر اللي مر معانا في غيث الساري اذا تذكروه، لما تكلمنا عن اصحاب نافع، مين اثبت اصحاب نافع؟ نمالك وعبيد الله بن عمر، اخو عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عندهم حتى احيانا في يقولوا المصغر ثقه والمكبر ضعيف، عبيد الله المصغر ثقه والعبد الله المكبر ضعيف. هذا عبد الله بن عمر من الصالحين، صاحب عباده وصلاح، ترى في وقتهم لما يقولوا من الصالحين مو معناه انه كان يصلي في المسجد جماعه، فاهمين الفكره؟ مو قصدهم كذا، ترى من الصالحين قصدهم هذولك اللي زي سواري المسجد اللي يقوم الليل 4 ساعات وما ادري، عارفين الصالحين اللي زمان تمام، مو صالح انه هو كويس يعني ما يكذب ولا شيء، لا يعني يقول لك صالح يعني معناه زياده تمام. ومع ذلك اقرا ماذا قال عنه احمد بن معين وامه الجرح والتعديل، ضعيف ضعيف، لين الحديث، لا يكتب حديثه ولا يحتج به. ابان بن ابي عياش ايضا كان من العباد والصالحين، هذا عاد حديثه على قولة بعض الشيء مر، تعرف زي كذا يعني مره يعني ما يقبل حديثه ابدا. فالمحدثون ما يشتغلون اصلا، يعني اشتغالهم الحقيقي ليس في وقت انه والله هل هو عدل او ليس عدل، اوه والله فاتنا كنا نحسبه عدل وطلع مو عدل، لا مو هنا، مو هذا الشغل الان، الشغل لسه ما بدا، فلا بد اولا ان يكون يثبت عندهم العداله، ثم يثبت عندهم الضبط. طيب راح نجي بعد شويه، لماذا كانوا يشترطون ضبط الراوي؟ خوف النسيان والخطا، يعني خوف وقوع الخطا على الحديث. طيب ايهما اسهل، اثبات العداله ام اثبات الضبط؟ اثبات العداله صح، اثبات العداله، لان الفسق غالبا يكون امرا ظاهرا. طيب اثبات الضبط مشكله، مو سهل، يعني انت الان تخيل واحد تبغى تتاكد من الموجودين الان من درجه ضبطه في النقل، مو شيء سهل صح. فاذا ما نقل اصلا وانما كل كلامه التحليلات، فانت ما تقدر تحكم عليه بانه حافظ او ليس حافظا صح. لكن لما يبدا ياتي باخبار اللي هو طبيعه الروايه اللي كانت موجوده، فهنا يسهل علينا أو يهيئ لنا أنه نحن ندخل في قضية نقده. طيب تذكروا قصة معمر، قصة معمر اللي أخذناها المرة الماضية، اللي ما أسمعها ضروري يسمعها لأنه مرتبطة بمادة اليوم. كلما كانت رواية الراوي في المنطقة المشتبكة الكثيرة اللي يروي فيها غيره يسهل عليهم أن يعرفوا ضبطه، وكلما كانت روايته قليلة في منطقة لم يشاركه فيها أحد يصعب عليهم معرفة ضبطه. وبالتالي ذكرت لكم عبارات من مثل شيخ ليس له من الحديث ما يكفي للحكم عليه بأنه ثقة، واضح؟ ليش؟ لأنه المعيار الأساسي للحكم عليه بأنه ضابط أو غير ضابط هو رواياته، فلما تكون الروايات داخلة في منطقة مشتبكة مع الروايات الأخرى، هنا يقدروا يقارنوا ويقدروا يدخلوا في دوائر المقارنة، وبالتالي يسهل عليهم فرز. شرحت هذا في الدرس الماضي فما يحتاج أعيده مرة أخرى. طيب، كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي؟ أخذناه أيضا في الدرس الماضي صح؟ قلنا مقارنة الروايات، وكمان إيش؟ اختبار الراوي، تذكروا من التلقين والرفسة، أخذناها في الدرس الماضي. إنه كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي؟ ما الراوي ما يكتب على جبهته ضابط، لا بد أن يتأكدون من أن يتأكدوا من روايته ويتأكدوا من منه شخصه، يتأكدوا من شخصه إنه هو فعلا ضابط، وهذا عبر الاختبار المباشر وهو كثير جدا. عموما هذه أخذناها. طب كيف نحن نعرف اليوم أن الراوي ضابط من الذين حكموا عليه بأنه ضابط؟ كيف نحن نعرف اليوم حين نخرج حديثا؟ مثلا يطلب منك أن تخرج حديث من حسن الإسلام مرة تركه ما لا يعني، يمر عليك في الحديث مثلا شيخ الأوزاعي، من كان؟ عبد الرحمن بن قرة، نسيت، أظن عبد الرحمن بن قرة. كيف تعرف أنه طبعا هو ضعيف الراوي هذا، كيف تعرف أنه ثقة ولا ضعيف؟ هذا مصطلح الآن اللي قلنا ما نبي ندخل، تمام؟ بس هي الفكرة أنه في كتب خاصة بالجرح والتعديل، هذه الكتب الخاصة بالجرح والتعديل تحكم عن الراوي حكم تفصيلي، تمام؟ أنت تحتاج تفهم المصطلحات اللي يحكموا فيها. لما يقول لك صالح الحديث إيش معناها؟ طبعا بالمناسبة صالح الحديث عبارة تنزيل وليست عبارة رفع، جيد؟ عبارة خفض ليس عبارة رفع. صالح الحديث يعني مع لتر موية أشلها يا الله ينبلع يعني، تمام؟ يا الله ينبلع. صالح الحديث مش الحال، في صدوق لا بأس به أعلى منها، في ثقة. طيب لازم تفهم هذه المصطلحات، فهم المصطلحات هذا بحر، لأنه مصطلحات الجرح والتعديل مصطلحات كثيرة جدا، جيد؟ ليس اختلافا جذريا، لا تختلف اختلافا جذريا، لكن طبعا السؤال عشان الكاميرا، هل تختلف بين المحدثين مصطلحات الجرح والتعديل؟ ليس اختلافا جذريا، جيد، يعني أغلب الاختلاف الإطلاقات يكون في الإطلاقات على الحديث وليس على الراوي. أما مصطلح مثل لا بأس به، صدوق، ثقة، ضعيف، ليس بالقوي، لين، ليس بقوي، فرق بين ليس بالقوي وبين ليس بقوي، مقارب الحديث، صالح الحديث، إلى آخره من مصطلحات الجرح والتعديل، بينها تقارب بين المحدثين. لكن أحيانا يعرف بعض المحدثين بمصطلحات معينة فتكون عنده دالة على مستوى معين من الجرح لا تدل عند غيره، يعني مثلا البخاري أحيانا يقول سكتوا عنه، هذه عبارة جرح فيه نظر عند البخاري، ليست يعني فيها نوع من التقليل والإشكال بالراوي وهكذا. لكن ما تستطيع أن تقول هناك مناهج في استعمال المصطلحات بين المحدثين، جيد؟ طيب إحنا كيف نعرف؟ أول شيء نفهم، نعرف إيش هي كتب الجرح والتعديل، ونعرف مراتبها ومقاماتها ومحتوياتها، بعدين نعرف معاني المصطلحات، بعدين نعرف كيف نتعامل مع مصطلحات الجرح والتعديل فيما لو وقع بينها تعارض من حيث الحكم على الراوي. أحيانا تجد الراوي الواحد يقول لك فيه لا بأس به، والثاني يقول ليس بالقوي، هنا يحتاج نعرف إيش نتصرف، هل أصلا لا بأس به وليس بالقوي بينها تعارض ولا ما بينها تعارض؟ هذه نقطة. اثنين، اللي اختلفوا من المحدثين، واحد قال ثقة واحد قال ضعيف، هل هم بنفس المرتبة بحيث أنه نقع في إشكالية أو لا يمكن الترجيح بينهما؟ اللي قال ضعيف هل فسر الجرح ووجه الضعف أو لم، لأنه عندهم شيء اسمه الجرح المفسر. عموما قصة إصطلاحية ما أبغى أدخل فيها، أهم شيء نعرف أنه اشترطوا الضبط خشية وقوع الخطأ في الرواية، وكيف كانوا يعرفون الضبط أخذناه في المرة الماضية، ممتاز؟ إحنا كيف نعرف الضبط؟ هذه المسألة الإصطلاحية، هذه كلها شرحتها في شرح نزهة النظر المطول موجود في قناتي في اليوتيوب إذا حابين ترجعوا لها. أحد يذكر في أي درس شرط الضبط؟ في ناس منكم تو استمعوا للسلسلة. طيب المهم، الآن حكموا على الراوي بأنه إيش؟ عدل ضابط والإسناد متصل. يعني يوسف حكموا عليه بأنه عدل وضابط، جربوا رواياته تمام. أحمد جربوا رواياته عدل ضابط، معروف جربوا رواياته عدل ضابط، ممتاز. جاءتنا رواية الآن، بسم الله. يوسف قال وقد اجتمعتم في مجلسه، قال لكم حدثني سمعت أخي أحمد يقول، حدثني معروف، قال سمعت أحمد يقول، إيش حكم هذه الرواية؟ اتصل إسناد وعدل ضبط، يعني إيش حكمها؟ ليش لسه؟ ليش؟ طيب يا جماعة هذا ثقة 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 ثقة، حدثني حدثني حدثني، أنت اختبرته وجربته ووصلت نتيجة أنه هو عدل، وصلت نتيجة أنه هو ضابط، وعرفت اتصال إسناد، ليش؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مثل ما في نقاش. لو من جد لو جاتك رواية كذا في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مثل ما في ولا مشكلة،
معناها صار التحصيل حاصل. أنا بس أقارن الاتصال، إذا هو ثقة بالأساس يعني أختبره مرة واحدة ثقة وأمشي.
أنا أسأل الآن، ليش ما نحكم على الحديث بأنه صحيح؟ ثقة عن ثقة عن ثقة، والكلام مستقيم ما في أي مشكلة، يستقيم مع القرآن ومع أصول الشريعة، والإسناد متصل، وكل واحد منا يقول حدثني حدثني حدثني. صح. أول شيء نقول تمام هذا الإسناد بهذه الطريقة ممتاز تمام، ولكن لازم نشوف بقية الرواة اللي رووا نفس الخبر. تذكروا احنا قلنا انه الروايات الحديث تشتغل في منطقة مشتبكة، يعني الاصل في الرواية انه يكون في غيرك رواها، ما يكفي انه يكون اسناد متصل بالثقات. خلونا نشوف اللي رووا الحديث كيف رووه معك يا احمد تمام. فنجي نشوف مثلا عبد الله وحمزة وتميم، كلهم رووا الآن الرواية عن معروف. معروف الآن عنده كم تلميذ؟ 4، أحمد وعبد الله وحمزة وتميم، كلهم رووا هذا الخبر. إذا كانت رواية عبد الله وحمزة وتميم وهم ثقات نفس رواية أحمد عن معروف عني بنفس المتن، نعطي البصمة ونقول صحيح تمام، كذا الأمور تمام. لما يكون في اختلاف بين عبد الله وحمزة وتميم وأحمد، هنا ما نقدر نقول صحيح إلين ما نحقق في هذا الخلاف. فممكن عبد الله وحمزة وتميم يجتمعون فيقولون حدثنا معروف عن عمار عن علي وليس عن أحمد، واضح؟ وهذا كثير موجود في الرواية. اليوم عبد الوهاب وريتك مثال، تذكروا ولا ما تذكروا؟ اي تبع ابو وهب، تقدر تتكلم عن ابو وهب تمام. لا حق ابو وهب صح تكلمنا عنه، بس المثال ينطبق على هذه الحاله مو حق ابو وهب، حق ثمامه تذكرت في حديث روي عن طريق حماده بن سلمة، هذا مثال حقيقي الآن ها عشان تصير القضية واضحة. روي عن طريق حماد بن سلمة عن ثمام بن عبد الله عن أبي هريرة، وروي من طريق شخص آخر نسيت اسمه عن ثمام بن عبد الله عن أنس بن مالك. ها؟ لا 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 لا، ليس حمام، عن ثمامة عن أنس بن مالك. ثمامة الآن مكان مين؟ معروف هنا في المثال حقنا تمام، اللي هو قبل الراوي النهائي. الآن في خلاف، يحكمون على حكموا على رواية الرجل الآخر بأنه خطأ، والصواب أنه من طريق ثمامة عن أنس بن مالك. فهنا ما نحكم على الرواية وحدها بأنها صحيحة حتى نتأكد من بقية الروايات هل وافقت عارضت. إذا عارضت نبدأ نستعمل أدوات الترجيح بين المختلفين، وأحيانا تكون أدوات الترجيح دقيقة جدا 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 في مناطق مشتبكة غاية الاشتباك. يعني أحيانا يكون الخلاف بين واحد وخمسة ويرجحوا كلام الواحد على الخمسة، أحيانا يكون الخلاف بين اثنين واثنين ويقولوا كل الطرفين صح، وأحيانا يكون واحد وواحد ويقولوا هذا خطأ وهذا صح، مثل مثال ثمامة اللي ذكرت لكم إياه الآن. بقرائن كثيرة جدا 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 أذكر لكم واحدة منها على وجه السرعة. واحدة منها اسمها لزوم الجادة، الجادة طريق المسلوك، تمام، سموه لزوم الجادة عند المحدثين. أنت لما تخرج من البيت إلى المدرسة الجامعة العمل غالبا تمشي من نفس الطريق نفس المكان، صح؟ إذا خرجت يوم إجازة أحيانا معك سيارة خارج تشتري خبز وعندك 60 مشكلة جالس تفكر فيها في الليل وصحيت مهموم، تطلع السيارة ما تصحى لأنك واصل المدرسة ولا الجامعة ولا مكان العمل، صح؟ ليش؟ لأنك معتاد على سلوك هذا الطريق، خلاص يعني تلقائيا أنت ماشي هنا، جاز؟ إذا سلكت طريقا مختلفا في يوم من الأيام وأنت رايح الجامعة مختلفا اختلافا جذريا، فمعنى ذلك أنك تعمدت أن تخالف هذا الطريق، لديك شيء جعلك تخالف، صح؟ نفس الشيء في الرواية، هناك جواد مسالك معروفة، مثلا نافع عن ابن عمر، ثابت عن أنس، محمد بن المنكدر عن جابر، عطاء عن ابن عباس، هذه جواد معروفة، تمام؟ أحيانا يحدث الراوي بحديث عن عطاء، عطاء يكون قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون قال له عن ابن عباس، واضح؟ ولكن لأنه هذا الراوي حفظه مو مرة جيد وحدث بالحديث اللي سمعه من عطاء بعد 10 سنوات، وكان سمع من عطاء 20 رواية 17 منها عن ابن عباس و3 منها مرسلة، فجاء بعد 10 سنوات قال حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 روايات اللي هو ما سمعها من عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، هو يقول حدثني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سمعها من عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن ابن عباس، واضح؟ هذا اسمه لزم الجادة. كيف نعرف أنه لزم الجادة؟ الآن إذا ما كان عندنا إلا هو حنعرف أنه أخطأ في 3 ولا ما حنعرف؟ ما حنعرف، صح ولا لا؟ لأنه هو ثقة، سمع ابن عباس، سمع من ابن عباس ولا ما سمع؟ سمع. لمن يقول عطاء حدث ابن عباس، الأصل أنه إيش؟ حدثه ابن عباس. متى نقدر نعرف أنه أخطأ؟ لمن يجي رواة آخرين ويشتركوا مع عطاء في نفس الرواية ويخالفون عطاء، نقدر نقارن وبالتالي نقدر نعرف مين الأصوب في هذه القضية. فهنا في مبدأ عند المحدثين يقول لك فلان لزم الجادة، الوهم مشي عليه لأنه يطرق إلى الذهن دائما ثابت عن أنس، محمد بن كدر عن جابر، الإمام أحمد قال أهل البصرة إذا كان الحديث خطأ يقولون ثابت عن أنس، جيد؟ كيف يعرفوا أنه القول الآخر أصوب؟ طيب ليش رجحوا الثاني؟ عادة الثاني يكون غريب مو هو المعتاد، لذلك تجد من العبارات الحديثية الجميلة أطرب لها يقول لك من أين يقع لحماد بن سلمة فلان عن فلان عن فلان، اللي هو الطريق المخالف للمعتاد، من أين يقع له؟ يعني من فين يجيبه؟ ما راح يجيبه من راسه، فاهم الفكرة؟ يعني إذا هو ثقة من فين جاب هذه الأسماء؟ هذه الأسماء ما يسبق إلى الذهن طرقها، صح؟ وإنما الذي يسبق إلى الذهن طرقه هو المعتاد. فلما يجي اثنين يروا عن شخص، واحد يأتي بالإسناد المعتاد واحد يأتي بإسناد غير معتاد وكلهم ثقات، واحد من عوامل الترجيح بين الاثنين أنهم يرجحوا اللي أتى بالإسناد غير المعتاد على اللي أتى بالإسناد المعتاد، لأن اللي أتى بالإسناد غير المعتاد غالبا يكون حفظ شيئا جديدا غير المعتاد، غير اللي يسبق إلى الذهن، واضح الفكرة؟ هذه واحدة من عوامل الترجيح. في عوامل ترجيح أخرى، بقول واحدة ثانية ندخل قصة طويلة، خلينا نوقف تمام، لأن الدرس ليس اصطلاحي، ليس مصطلحا. إذن هذا إيش؟ شو هذا؟ هذا إنه ما يكفي إنك تقول ثقة عن ثقة بإسناد متصل. يأتون هنا إلى اشتراط شرطين آخرين، وهي إيش؟ السلام من الشذوذ والسلام من العلة. السلام من الشذوذ، السلام من تفرد قد يكون فيه إشكال. احنا قلنا الخطأ غالبا يعرف كيف؟ بالمقارنة. طب إذا ما كان فيه مقارنة ممكن يعرفوا يعني شيء من الخطأ ولا ما ممكن؟
تفرد بشيء لا يمكن له أن يتفرد به، مثلا يكون شامي نقل عن حجازي حديث مهم جدا، مفروض أهل الحجاز أيضا ينقلوه، فلا يحتمل تفرده به. يعني
عندك مثال هذا؟
مثال
إن في مثال عن شامي عن حجازي بالضبط يعني. اي من جد مثال شامي عن حجازي بالضبط يعني، انت جبتها كذا ولا كيف؟ جميل. لا، لان هو في مثال في علل ابن ابي حاتم شامي اللي هو بقيه ابن الوليد روى عن حجازي اللي هو عبيد الله بن عمر المصغر اللي قبل شوي قلت لكم يا الثقه، مسكين ما طب الا في مين؟ ما طب الا في اسناد من اصح الاسانيد، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا إذا كان المشهور مالك عن نافع عن عمر أن أصح الأسانيد، ترى فيه من المحدثين من يقولون من يقول إن عبيد الله إن عبيد الله عن نافع عن عمر أصح من مالك عن نافع عن عمر، تخيل لهذه الدرجة. جيد. جاء بقية بن الوليد قال حدثنا نافع عن حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا في اللباس، قال أبو زرعة وهو من أئمة الحديث الكبار هذا حديث منكر. قال ابن أبي حاتم تلميذ أبي زرعة تعرف له علة؟ إيش قصده بتعرف له علة؟ صح صح صح، تعرف له إسنادا آخر أرجح منه فحكمت لأجل الإسناد الآخر اللي يعارض هذا الإسناد بأن هذا منكرا، بأن هذا منكر لأن الإسناد الآخر أرجح منه اللي هي الطريقة اللي تكلمنا عنها قبل شوية. قال لا، ولكنه منكر. كله منكر. ليش منكر؟ منكر لأنه ما مو منطقي إنه بقية يتفرد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد المذهب اللي من المفترض منطقيا أن يكون غير بقية رواه. أولا لأنه عبيد الله بن عمر ليس شاميا، جيد، وعنده تلاميذ كثر جدا في الحجاز وفي غير الحجاز لازموه وضبطوا حديثه وأكثر الرواية عنه، لماذا لم يروا هذه الرواية ولم يروها إلا شخص من خارج بلده وفي نفس الوقت ليس من الحفاظ الكبار؟ بقية بن الوليد زي ما قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يقولوا عن بقية جيد أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني تعرف وتنكر مشي 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 ها. هذا بقية. فكيف يأتي بقية اللي أحاديثه أصلا ليست نقية وإن كان هو ليس ضعيفا فيتفرد بهذه الرواية؟ يعني لو تفرد برواية عن شخص حجازي بس مو بهذه الضخامة ضخامة الإسناد ماشي. واضح الفكرة؟ واضح؟ هذه السلامة من الشذوذ. أحيانا يأتي شخص برواية ولو كانت بحديث فرد يقول لك ما مو ضابط في إشكال. عموما هذا له أمثلة، يعني أمثلة كثيرة، وفكرة التفرد العلال الحديث بالتفرد فكرة رائعة جدا عند المحدثين، لها فلسفة. يعني واحدة من النقاط اللي فيها بسرعة، يعني إذا كان المتفرد بالرواية قريبا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسهلون في ذلك، وإذا كان متأخرا في الزمن فإنهم يشددون في ذلك ولو كان ثقة، ولو كان ثقة. ليش؟ انتشار الرواية. وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت التابعين لسه المدارس الحديثية ما، يعني عادي انه يكون واحد في العراق ما سمع احاديث اهل الحجاز ذاك الوقت، عادي جيد. لكن تقول لي في وقت عام 170 180 حتى ترى قبل البخاري قبل مسلم قبل وقت 170 190 180 أحاديث يعني خلينا نقول ينفرد أحاديث مشهورة ومشهورة أقصد كأسانيد مشهورة ويتفرد بها شخص لا تكون عند غيره أبدا، هذا في إشكال كبير جدا، في إشكال كبير جدا. وهذا أشار إليه مسلم في مقدمة الصحيح بعبارة جميلة قال: فمن تراه يعمد، يعمد يعني يقصد، لمثل الزهري في جلالته أو لهشام بن عروة في مكانته، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، هذه الفكرة، هذه فلسفة النقد الآن، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، ثم معنى الكلام أنه يتفرد عنهما بما لم يأتي به البقية في مشكلة، هذه السلامة من الشذوذ، تمام؟ ثم طبعا يدخل فيها أنه المتن إيش طبيعته، تخيلوا متن من أصول الإسلام أو من أصول الأحكام العملية ولم يأتي به إلا شخص واحد، المفترض أن تكون لديه من الصفات العالية غير الاعتيادية من الضبط والإتقان واوا حتى يجبر هذا التفرد. وإحنا ما نقول إنه أحاديث الأفراد ليست صحيحة، لا، يوجد أحاديث أفراد صحيحة، ولكن يجب أن يتوفر فيها صفات في نقلتها تجبر عيب التفرد، لأن التفرد عيب، تفرد عيب. طيب، هذه السلامة من الشذوذ، ثم تأتي السلامة من العلة اللي هي أن يكون هناك إسناد آخر أرجح من هذا الإسناد. وهذه برضو بس اليوم حقت أبو وهب، هذه أبو حاتم يقول سمعت حديثا، أسأل الرواة اللي فيه غير مشهورين أبدا فنسيت الإسناد. المهم أنه ينتهي إلى وهب أبي وهب الجشمي وله صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو حاتم، هذا مثال حقيقي، تمام، سمع الإسناد ورواه أحمد بن حنبل وغيره عن الطالقاني عن سيتين. طيب، فأحمد رواه عن أبي أحمد الطالقاني إلى آخر الإسناد عن أبي وهب الجشمي، قال أبو حاتم: فسمعت الإسناد فاستنكرته، ووقع في نفسي أن أبا وهب ليس هو الجشمي، وإنما أبو وهب الكلاعي من أصحاب مكحول، حتى مو من التابعين، من طبقة أتباع التابعين، وأن الحديث منقطع، مو بس منقطع، منقطع من بين أتباع التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقع في نفسه الآن، هذا الخبرة والشفافية، عمره طول عمره هو في الحديث، طول عمره، تمام، ولكن ما عنده، ما بيده شيء يثبت، لأنه هنا الآن مو مثل عبارة أبي زرع السابقة. عبارة أبي زرع السابقة إيش كانت؟ إيش قال؟ منكر بس، تمام. هنا لا، هنا جالس يحدد إيش الصواب، يقول لك أبو وهب هذا ما هو الجشمي، وإنما أبو وهب الكلاعي. هنا ما يقدر يثبت هذه المعلومة إلا إذا جاء إسناد في هذه القضية، بس هو في نفسه أنه هو كذا قال، ما ماشي الإسناد الأول مو راضي يضبط معايا يعني. قال: حتى ذهبت إلى حمص فحدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي وهب الكلاعي بهذا الإسناد بهذا الحديث، فعرفت أن استنكاري كان صوابا. واضح الفكرة؟ هذه الفكرة، البحث عن علم. نفس الشيء حديث أيضا في السنن، أظن حديث ابن أبي إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، روى حديثا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، حديث في الهدي، تمام، هذا الإسناد معروف، ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن عباس، ابن إسحاق مدلس، جيد. قال علي بن مديني: كنت أظن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، إنه ما دلسه، فإذا هو قد دلسه. كيف؟ بعدين سمع نفس الحديث من طريق آخر عن ابن إسحاق، قال: حدثت عن ابن أبي نجيح، معناه أنه في واسطة بينهما، هناك دلس وقال عن ابن أبي نجيح، ومرة أخرى أفصح فقال حدثت عن ابن أبي نجيح، معناه أنه كان في واسطة بينهما، ظهرت هذه العلة عن طريق جمع الطرق، جيد. ولذلك قال الإمام علي بن المديني رحمه الله الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. جيد. قال علي بن المديني: إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يعرف خطأه. إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يعرف خطأه. هذا وإن الأحكام على الأحاديث اليوم تئن وتشكو وتصرخ من الهجران ومن فقدان المعرفة العميقة بهذا العلم، وكثير من الحواشي التي تقرؤونها في الكتب المطبوعة اليوم، صحيح حسن صحيح حسن صححه فيش، يا كثرة الأوهام اللي فيها على الأسف. والحكم على الأحاديث بظواهرها، فلان زي اللي قلنا وشي يوسف عن أحمد عن معروف عن أحمد ثقة صحيح 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 حسن صحيح، يا كثرة الأحكام بهذا الطريق تحتاج شغل كبير. صحيح. طب إذا ما يعرف ما يسوي كده. ما وصلك الحكم عليها ممكن إيه؟ ممكن، خاصة في الموسوعات الكبرى زي مثلا مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة فيه 38,000 رواية تقريبا، وأغلبها عن الصحابة آثار وليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف عبد الرزاق نفس الشيء. تفسير الطبري، تقرأ تفسير الطبري كله أسانيد، صح ولا لا؟ كله أسانيد، يجيب اللفظة حدثنا 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 كله. البداية تاريخ الطبري نفسه مليء بالأسانيد. فعموما هذا العلم، هذا العلم شريف وجليل، وأنا أنصحكم بالدخول في أعماق علم الحديث، لأنه له دور كبير في بناء العقلية النقدية، له دور كبير في تفتيق الذهن، حتى لو تدخل علم الحديث من هذا الباب. فن فن والله العظيم فن. يعني كيف اكتشفوا العلة؟ لما تفهم انت كمان كيف اكتشفوا العلة، لما تصير بس ما شاء الله، بس لا يعني تعرف بالضبط كيف اكتشفوا العلة، ايش القوانين اللي خرجوا فيها، شيء مهول والله، شيء مهول. وفعلا ينمي الجانب العقلي، ينمي الجانب النقدي، غير الفوائد الأخرى الأساسية في علم الحديث اللي هي الدفاع عن السنة النبوية، اليقين، زيادة اليقين، يعني زيادة اليقين للأشخاص الذين لديهم معرفة بالأسانيد غير زيادة اليقين للأشخاص العاديين. فعلا يعني أنت لما تقرأ أحاديث في دلائل النبوة، تمام؟ أحيانا أنت تقول هي صحيحة لأنها في صحيح البخاري، تمام؟ ممتاز، جميل، صح. لكن في علم أعلى من هذا، لما يكون لديك علم تفصيلي بأحوال النقل حتى داخل البخاري، فتعرف أنه حتى لما تقول صحيح البخاري أنت فتحت بوابة من عالم الصحيح، فيه أصح الصحيح وفيه وسط الصحيح وفيه أدنى الصحيح، واضح؟ فحتى حديث صحيح البخاري ليست على درجة واحدة، وإن كان كلها صحيح، كلها بشكل عام صحيح، واضح الفكرة؟ طيب، هذا الآن الرحلة التوثيقية في ما يتعلق بموثوقية نقل السنة النبوية. وكما قلنا الحرص على إثبات الحق أهم من الحرص على إبطال الباطل، أهم من الحرص على إبطال الباطل، والنقيضان لا يجتمعان. فإذا أثبتنا بذلك أن علم الحديث مثلا مأمون على حجية السنة، فمن يقول إنه غير مأمون فهذا غير صحيح، لا يمكن. جيد. والمفترض أن نحن نتعرض لبعض الإشكالات، لكن لا يوجد وقت لهذا، وخاصة أن نحن انتهى الموسم يعني. لكن خلينا نمر مرور سريع على بس هنا إلقاء نظرة سريعة جدا. أصناف منكر السنة عندنا صنفين، في من ينكرها إنكار كلي، في من ينكرها إنكار جزئي. الإنكار الكلي اللي هم مشهورين بالقرآنيين، هؤلاء أكثر الناس تعصبا، أكثر الناس تشددا، أكثر الناس جمودا، وأكثر الناس حفظا لأدلتهم، حفظا لأدلتهم، عندهم قوائم جاهزة من الأدلة. فأحيانا تقول أوه والله ما شاء الله، هو مو أوه ما شاء الله، هو الفكرة أنه حافظ 15 دليل بس، تمام؟ فأول ما تجي تناقش يقول لك قال الله تعالى ويسرد لك 15 آية وراء بعض، هم نفس كلهم نفس الشيء تمام. وبعدين كلهم يقولوا إنه مثلا اتبع ما أوحي إليك، نحن نتبع ما أوحي إلينا، أنت تتبع كلام الآباء والأجداد، البخاري أوحي إليك ولا الآباء والأجداد؟ يلا بسرعة قول بسرعة الآن، عند الفكرة أوحي إلينا الآباء والأجداد، إحنا نتبع ما أوحي إلينا، أحي القرآن، اتبع ما أنزل إليك من ربكم، ولا تتخذ من دونه أولياء، لا تتخذ البخاري ومسلم أولياء، اتبع ما أنزل إليك من ربكم، البخاري أنزل إليك من ربكم، يلا قول بسرعة، عند الفكرة خلاص هو هذا حافظ هذه الفكرة تمام. فأنت تجي إنه أو أصبر دقيقة بس والله في إجماع، لا لا واضح الفكرة إنه في تعصب في تشدد وفي حافظين يعرفوا إيش يبغوا تمام، بس يعرفوا إيش يبغوا. بس نفس اللي بيجي اللي بيقولها نفس الموضوعات اللي هي الوحي، بس تعالوا من الجهة اليمين هتلقاه حافظ مو فاهم ومستعد إنه يقطع من أمامه عشان يخرج من الورطة اللي تورطها، زي قصة القبلة اللي قلت لكم عليها، إن قصة القبلة تشتغل في نفس المنطقة هذه حقت الوحي صح؟ فلما جيت قلت له إنه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، معناه إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تتحول القبلة ولكنه ما توجه بنفسه وبقي على القبلة الأولى، لأنه مأمور بالقبلة الأولى، مأمور يعني وحي، هذا الوحي مو موجود في النص القرآني، يعني في وحي خارج النص القرآني. طبعا أول مرة يسمع المعلومة فعارف جهة تشنج عضلي يعني، ف والله صح بس لا مو صح. فقال القبلة ما تحولت، ريح باله من الأساس، القبلة أصلا ما تحولت ها؟ لا أنت الغلط، لأنه قال لي أنت تقول القبلة تحولت، هذا كلام السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلته. لا لا لا، يقول القبلة ما كان في قبلة أولى، طبعا سيقول السفهاء من الناس، مو سيقول السفهاء من الناس القبلة تحولت، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم يعني ليش تحولوا، يعني إثبات أنه ما عنده مشكلة، قال لك القبلة ما تحولت ليش؟ لأنه هو حافظ هذه ومو مستعد إنه يتلقى شيء يخالفه، هو ما يبغى يفهم، ما يبغى يفهم. وعد خذ أنواع، أخذت منهم سبات لين بكرة يعني، قلت له في مكان واحد سبب يمكن ما يليق إني أقوله هنا، قلتها مرة في بعض المقامات، أعطاني سبة أول مرة أسمعها في حياتي، وأظن لما تعيش لين يوم القيامة ما راح تسمع زيها. طبعا بعد يا كافر يا فاجر يا مشرك يا مدري ايش بجاب كذا سبه غريبه يعني. طيب فهذول الانكار الكلي تمام، في الانكار الجزئي، جيب هذا الصوره انكار الجزئي. في ناس يقول لك السنه القوليه ما ناخذ الا بالسنه القوليه، اما السنه ما ناخذ الا بالسنه العمليه، السنه القوليه ما نعترف فيها. في ناس فقط اخبار الآحاد، طبعا افترض هذه كلها نرد عليها بالتفصيل، بس انه ما في، بس بشرح الخارطة فقط الآن، ما أبغى ما أتكلم عن شيء يعني تمام. طبعا تثبيت حجية السنة مقرر عليكم. القسم الثاني ناقشت هذه كلها باختصار مو بتفصيل، في كتب تناقش بتفصيل مثل كتاب الأنوار الكاشفة للمعلمي، هذا كتاب يناقش بتفصيل ما يتوهم تعارضهم مع القرآن والعقل، وهذا أكثر شيء موجود اليوم، واللي تحته أيضا ما يتعارض مع الثقافة الغالبة. هو يقول لك شوف يا حبيبي، أنا يعني أنا ما أنكر السنة، أيوة إيش أنا أؤمن بالسنة تمام، بس أنا برضو ما أؤمن بها، إيش يعني بالضبط ما أعرف. فأنا أذكر تناقشت مع دكتور، قلت لشاب قبل فترة من الدكاترة معروفين موجود هنا يعني في القاعة، بس موجود في نفس المدينة، فتناقشت معه كان أنت والسنة والتقليد والمدري إيش والبخاري ومرت، فكان قلت له بصريح العبارة، طبعا خلاني فرصة أتكلم بشكل جيد لين ما قدرت أتكلم، قلت له أسألك بالله دكتور، أنت عارف إيش موقفك من السنة؟ قال لي لا، كذا بصريح العبارة قال لي هو مو عارف إيش، هو في مشكلة عنده بس ما يعرف إيش الحل ولا يعرف إيش هي المشكلة بالضبط. وهنا تيجي أهمية إثبات الحق، ما في حق ثابت لديه يحاكم إليه المشكلة يا جماعة. ترى هذه الأزمة الحقيقية عند أكثر الشباب اليوم، ما عنده أساس تمام، ف فهو جلس جلسة فيها نقاش فكري ثقافي فيها تشكيك بالسنة النبوية، أخذ موقف سلبي، بعدين أخذ موقف سلبي من مدري إيش، أخذ موقف سلبي وراح مرة محاضرة كويسة فأخذ موقف إيجابي، فهو مخلط ما يعرف إيش، تمام؟ فلما تيجي تقول يا أخي إيش اسمه التقليد والمواقف القديمة ما هي جيدة يعني صراحة، أنا عندي مشكلة معه، تمام عندك مشكلة بس أنت يعني ترى ستظل معلقا تائها عائرا لا يمكن أن تثبت على شيء حتى يكون لديك المستند، حتى لو في الباطل ترى هذا إذا ألحد يرتاح، إذا ألحد يرتاح، تمام نسأل الله العافية. صحيح، ليش؟ لأنه خلاص الإلحاد صار قاعدة واضحة، هو مو قاعدة منها لها أدلة بس أقصد قاعدة واضحة من حيث القول انتهى، هذا الإلحاد ما في ولا شيء. ها هو أهم شيء أنه خلاص يعني شيء واضح المعالم، ما في ولا شيء، ما في لا إسلام ولا قرآن ولا ما ولا شيء، كله غلط لأنه ما في إله أصلا، هذا بقوله طبعا سيصطدم مع الفقرة مع الفطرة مع العقل مع كل شيء، ولكن مع الأسف يعني أنه أكثر من كان يولد الأسئلة النقدية على الإسلام جيد، الأسئلة النقدية التعبانة يعني يستمر لما يلحد، لما يلحد يوقف يدخل في بحار الشهوات وعالم الانحلال وعالم الضياع. أهم شيء أنه يعني ما استقام مع مبدأه اللي كان على أساس التفكير المدري إيش على أي حال، توهم ما يتعارض مع القرآن والعقل، توهم ما يتعارض مع الثقافة الغالبة هو الأكثر انتشارا، أكثر انتشارا من هذه، تمام؟ أكثر شيء منتشر في الإنكار ليس الإنكار الكلي وإنما الأمران الآخران من الجزئي، ما يتوهم تعارضه مع القرآن وما يتوهم تعارضه مع الثقافة الغالبة، إنه لا والله في حديث المرتد قدم، في حديث المدري إيش، في حديث الرجم، في حديث وهكذا، حديث سن عائش عند الزواج، حديث تمام إيه طيب، بس برضو أنا ما أعرف إيش الموقف العام، يعني هذه الأحاديث تدعو إلى المراجعة الشاملة لتراثنا ونقد المسلمات والإيه ممتاز ثم إيش فين إيش اللي باقي، ونعرض هذا على القرآن، مين اللي يعرض القرآن؟ أنت راح تعرض تمسك الأحاديث كلها تعرضها على القرآن أو إيش، وعلى أي أساس وعلى أي مقياس؟ جيد، بس هذا الفكر، يعني مثل كتاب ذاك اليوم قرأت عليكم إنه في الدفعة الأولى من في مدخل العلم الحديث، كان كتاب نحن والتراث أظنه، إنه نقد 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 إيه طيب بعدين نعرض على القرآن، طب وإحنا جالسين نقول نأخذ بالسنة التي تعارض القرآن، ترى إحنا ندعي نفس الدعوة بشكل عام، بس الفكرة إنه أنت جالس ترميها هكذا معلق، إحنا الفكرة إنه في قاعدة نستند إليها في هذه المحاكمة. طيب بعدين نروح هنا، هذا المنكرين، تاريخ منكر السنة، هذا معلومة إضافية يعني ليست أساسية بس جيد للي بيتخصص في هذا المجال أنه يكون لديه معرفة بأنه متى بدأ إنكار السنة. هو فعليا الإنكار التام الشامل الشمولي للسنة النبوية لا يكاد يعرف قبل الاستعمار البريطاني على الهند، لا يكاد يعرف في التاريخ الإسلامي على كثرة المدارس والتأويلات والولول، لا يكاد يعرف الإنكار الشمولي للسنة النبوية قبل الاستعمار البريطاني للهند، لذلك مدرسة الإنكار للسنة بدأت أصلا من الهند. جيد، الهند وباكستان وفيها بس ترى ما نعرفهم يعني، ولا فيها أسماء مشهورة ومدارس وكتب ومؤلفات، وكثير من الكتب الموجودة اليوم في الرد على منكر السنة كتبها علماء هنود، كتبها علماء هنود موجود يعني. عندكم مثلا دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه من أهم الكتب اللي ألفت، في كتاب دفاع عن الحديث النبوي ناس الآن، لكن معروف مناقشة مدرسة هندية ثم انتقلت إلى مصر في العالم الإسلامي، كانت مصر طبعا هي البوابة لكل شيء يعني، بوابة الخير والشر والصلاح والفساد، كانت مركز كبير يعني، هي أصلا خلينا نقول هي في وجه المدفع بالنسبة للمستعمر، يعتبر أن القضاء على مصر وإفساد مصر هو إفساد للعالم الإسلامي، وقت كانت فعلا مصر هي الذروة يعني، نتكلم عن زمن ما هو بعيد يعني، ما هو بعيد جدا، نتكلم عن 70 سنة 60 سنة، ما هو شيء في غاية القدم يعني 70-80 سنة. فعندنا مثلا ظهر في مصر من أوائل المقالات أو الطروحات اللي ظهرت في هذا الموضوع مقالة في مجلة المنار لمحمد رشيد رضا لكاتب من الكتاب أثار مقالة في نقدها مصطفى السباعي في السنة وما كانت في التشريع الإسلامي ذكر المقالة بالتفصيل نقدها. بعدين جانا محمود أبو ريا. محمود أبو ريا واضح تماما وفعلا أنه هو كان يتغدى على مائدة المستشرقين, كتب كتاب أضواء على السنة المحمدية جمع فيه زبالات المستشرقين وأطروحاتهم التشكيكية في السنة النبوية وجمع على بعض مع إساءة بالغة للمقدم, يعني خلينا نقول للمناطق المحترمة في قضية السنة والرواية. يعني مثلا أبو هريرة يسميه شيخ المضيرة, يستهزئ أبو هريرة هو أي تماما يعني. فرد عليه لما كان العلماء الكبار يدخلوا في القضايا العامة ويدخلوا في التحديات والنوازل الفكرية والعقدية, وهذا شيء مفتقد اليوم. يعني كأن المكلف بالرد على الهجمات المثارة على الأمة الإسلامية هم الشباب من طلبة العلم, من الكبار كان ما لهم دخل في الموضوع, بينما سابقا كانت القضية عكس. فمحمود أبو ريا لما كتب هذا الكتاب رد عليه أربعة, حتى يعني خلاص جماعة شكرا رديته, بس لا أربعة رد, كل واحد رد من كلهم كبار. يعني مصطفى السباعي, عبد الرحمن المعلمي في الأنوار, عبد الرحمن المعلمي من أكبر العلماء في ذلك المرحلة, ومحمد أبو شهبة في الدفاع عن السنة, وكان واحد من مشايخ الحرم الكبار اسمه محمد عبد الرزاق حمزة أظن, كتاب إيش إيش اسمه, هو اسمه طويل شوية كده, نسيت اسمه, لكن معروف اللي بيشوف هذا محمد الرزاق حمزة رد على أبو ريا يطلع الكتاب, بس هو أضعفه, هذه أربع كتب أضعفها كتاب حمزة, أقواها كتاب المعلمي, وأرتبها كتاب أبو شهبة, وأجمعها كتاب السباعي. واضح؟ أكثرها جمعا كتاب السباعي, وجاب كل شيء عن إنكار السنة, فهو يعتبر مستودع الكتاب هذا, وأظنه مقرر في كثير من الجامعات كذا, وأشهرها هو اللي هو كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, مصطفى السباعي من أشهر الكتب في هذا المجال. طيب تاريخ منكر السنة زي ما قلنا في كتاب لبخش حسين بخش رسالة في جامعة أم القرى اسمه القرآنيون, بس إنه قديم شوية يمكن له 30 سنة, رسالة دكتوراه جيد في تاريخ القرآنيين خاصة في الهند, جيد خاصة هو أصوله من تلك البلاد. طيب بوابات الإنكار, البوابات التي يدخل ويولج منها إلى إنكار السنة والتشكيك فيها, الاستغناء بالقرآن, عدم الثقة بطريقة النقل, وهنا تجي أهمية المبحث اللي احنا أخذناه اللي هو فيه إثبات صحة علم الحديث, لأنه في ناس يقول لك والله أنا ما عندي مشكلة مع السنة النبوية بس أنا عندي مشكلة مع طريقة النقل. يعني أنتوا يا المحدثين كان عندكم بعض التجاوزات في طريقة النقل, فأنا عندي تحفظات على هذا الطريق. ظلمات أبو ريا صح؟ بالضبط. مين؟ محمد عبد الرزاق حمزة. جزاك الله يعطيك العافية. طيب عدم الثقة بطريقة النقل, عدم تدوين السنة النبوية, هذه راجعة لطريقة النقل, إنه والله تمام بس ترى السنة النبوية ما دونت بدري فدخلها الوهم, كيف أثق في, كيف أبني ديني على شيء ما كتب من المرحلة الأولى. طبعا نقرأ كتاب دراسات في التاريخ النبوي وتاريخ تدوينه الأعظمي من أجل ما كتب يثبت لك إنه يتسبع الكتابات اللي كانت موجودة للسنة النبوية متفرقة وقت. بالمناسبة حفظ القرآن, حفظ القرآن الكريم الوسيلة حفظ القرآن ليست هي الكتابة فقط, إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون, كيف حفظ الله القرآن ليس بأن سخر له الكتبة فقط. أنت لما تقول القرآن منقول بإيش, دائما إذا جينا نتكلم عن القرآن كيف محفوظ, منقول بالتواتر صح, منقول بالتواتر, هذا مو الكتابة, هذا مو الكتاب, هذا النقل, نقل تمام. فليجي واحد يستهين بقضية النقل. المهم عدم تدوين السنة, استنكار الأحاديث، هذه ترجع زي الثقافة الغالب اللي تكلمنا عنها، الطعن في النقلة خاصة في أبي هريرة وأمثاله، وإذا كان يقرأ شوية زي عدنان إبراهيم يطعن في بعض الرواة الآخرين. منهجيات في مناقشة منكر السنة، سلسلة يوتيوبية المفترض أني أنا أكملها، بدأت فيها. على أي حال كانت هذه رحلة من ست محاضرات حول حجية السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرجو أن نفهمها بمقاصدها وأن نضعها في موقعها من الخارطة، وأن ندرك أين تتصل، يعني ما نقاط الاتصال مع هذه المواد، مع هذه المادة، نقاط الاتصال إيش هي، مصادر التلقي، إنه حجية السنة مصادر التلقي، نقاط الاتصال تثبيت الثوابت، يعني خلنا نقول الفضاءات اللي ممكن هذه المادة توضع فيها، توضع في مصادر التلقي وتوضع في تثبيت الثوابت، توضع في رد الشبهات ولو لم يكن فيها رد تفصيلي، لكن إثبات الحق هو رد على ما يناقضه، توضع في جانب الحفاظ على مرجعية الوحي، مرجعية الوحي، أنه نحن اليوم بأمس وأشد الحاجة إلى أن نستعيد ونعيد تفعيل مرجعية الوحي في الوسط، وأن ندرك شموليته في الدلالة وفي الإرشاد. ولا يتم هذا إذا كان هناك تشكيك وتهوين من مكانة السنة النبوية، فلا بد أن يتم تثبيت حجية السنة حتى يتم هذا الأمر. أيضا من الفضاءات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا عليه الصلاة والسلام ووجد من يطعن في سنته ويشكك فيها ويرفضها، ويوجد من يطعن في شخصه عليه الصلاة والسلام، ما نقدر نحن نتنبأ بالغيب، لكن لو قدر أنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدافع، يعني ما نبي ندخل في هذا المنطقة، لكن باختصار الدفاع عن سنته ليس بأقل من الدفاع عن شخصه، دفاع عن سنته ليس بأقل عن الدفاع عن شخصه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام في شخصه كان يتحمل الأذى وكان صح، لكنه كان لا يرضى أن يتهاون فيما جاء به. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، تعرفون كلام الأئمة أنه إذا كان هذا في من رفع الصوت الحسي عليه فكيف بمن رفع قوله ورأيه ومذهبه على الشريعة التي جاء بها. فهذه أيضا من النقاط التي تتصل بباب حجية السنة، فهو متصل بنقاط كثيرة جدا، تثبيت الثوابت، مصادر التلقي، الدفاع عن السنة، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من النقاط. بقي لنا إن شاء الله في يعني مفترض أنه إحنا ما نتجاوز لقاءين بالكثير جدا جدا حتى ننهي هذا المستوى إن شاء الله كاملا، ونحاول نختصر حتى في لقاء واحد، لأنه في مادة باليوتيوب ممكن نستعيض بها عن اللقاء، إحنا طولنا كثير. فين واصلين في القراءة الآن؟ في الغواية، كويس، هو موجود الاسم حاضر، يعني كل مرة ينبوع الغواية ينبوع الغواية عشانه طويل، هذه المشكلة أنه طويل. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.